بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله، وعلامة خير بك يا أمة الله، أن توفق وأن توفقي للفقه في الدين. فإذا رأيت شخصا اتجه إلى أن يتفقه في دينه ابتغاء وجه الله فهذه علامة خير، لمنصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي ثنايا تفقهنا في ديننا نستمع في ثنايا ذلك آية يستدل بها فنرتفع درجات، أن نصلي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنغنم بها من ربنا عز وجل 10 صلوات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10. وقد قال الإمام العالم الفقيه الخطيب البغدادي رحمه الله: إن من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فدوما يقولون صلى الله عليه وسلم فيؤجروا لذلك ويمتثلوا أمر ربهم سبحانه وتعالى، إذ الله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. كنا بدأنا سلسلة في أحكام الجنائز ونود أن ننتهي منها إن شاء الله، وإن كان المقام في هذه الليلة لا يتسع، لكن كموضوع يكون قد تم وقد أدخل إن شاء الله. والاستدراكات فالشيء التي فاتتنا تنبهوننا عليها وفقكم الله. وصلنا إلى أبواب الكفن في الجنائز، فأقول والحمد لله من محاسن ديننا الاهتمام والاعتناء بالشخص بعد موته. لا نهينه، لا نحرقه ولا نهينه أبدا، إنما أيضا بعد موته يغسل ويكفن ويبخر ويطيب ويفعل به كل ما هو جميل عند تغسيله. وهذا من محاسن ديننا، وكما قال ابن مسعود رحمه الله: ما حاصله أن كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا، يعني في الإهانة، وإلا فالأحكام الفقهية له. الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود. فمن سنتنا كمسلمين تكفين موتانا، والكفن واجب، التكفين واجب بالإجماع، التكفين واجب بالإجماع وبالسنة أيضا. فإن الرجل الذي مات في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. وجرى أهل الإسلام على تكفين موتاهم، أما علمت أحدا من المسلمين نازع في وجوب الكفن، بل كل أهل الإسلام مطبقون على أن ميتهم يكفن على اختلاف في كيفية التكفين، لكن إجمعهم على أن الميت يكفن. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مات فكفنوه في غير طائل ودفنوه ليلا، يعني كفنوه كفنا ليس بذلك الجيد، ودفنوه ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أما الدفن ليلا فسيأتي البحث فيه موسعا إن شاء الله تعالى. وحاصله إذا كان هناك فئام من المسلمين سيصلون عليه ليلا ويكونون كثر لا بأس، وإلا فأجل كي يصلي عليه عدد من المصلين كما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. اتفقنا على أن الإجماع منعقد على إيجاب الكفن. هذا الكفن والحمد لله ما فرط ربنا في الكتاب من شيء، والسنة فيها تفصيل الكتاب العزيز من أين يؤخذ ثمن الكفن. هي دقائق قد تستهينون بها لكنها ترد في بعض البلاد. فأيضا جماهير العلماء على أن الكفن من مال الميت إذا كان له مال قبل تقسيم التركة، الكفن وتكاليف الجنازة عموما، التكاليف اللازمة ليس التكاليف الفضولية، التكاليف اللازمة: كفن الميت، تجهيزه، تغسيله، حفر قبره، كل هذا من رأس مال الميت قبل تقسيم التركة، حتى إنه عند الجمهور يقدم على الدين، يقدم على الدين. اللهم إلا إذا تطوع شخص وقام هو بتجهيز الميت على نفقتها. أما سائر النفقات التي تفعل كالسرادقات وغيرها لا تؤخذ من رأس مال الميت، رأس مال الميت تركة، إلا إذا اتفق الورثة على شيء فيمضى ما اتفقوا عليه، أما ما اختلفوا فيه فكل حسيب نفسه وكل يتحمل ما يحدثه من إحداثات. في التكاليف الأساسية الميت تجهيزه وتكفينه وتغسيله وحفر قبره، كل ذلك من رأس مال الميت قبل حتى الدين، لأنه فرض كفاية بالإجماع، يعني فرض أن نكفن الميت وأن ندفنه، فرض أن نكفن الميت وأن ندفنه لا نتركه في العراء. اختلف في المرأة من يدفع ثمن الكفن، هل الزوج أم من رأس مالها هي، على تفصيلات محلها كتب الفقه، والأمر في ذلك واسع. وبكل قال بعض العلماء. ننتقل إلى مسألة الكفن، كيفيته، ما هي كيفية الكفن هذا؟ أولا كنص عام ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر من كفن في غير طائل، كفن قصير، أو وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. أما هل يحسن كفنه في ثلاثة أثواب أو في ثوبين أو في أكثر أو في أقل، لا أعلم أمرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإلزام بشيء معين في الكفن، إلا حديث بالإلزام كإلزام حديث الحاج: كفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا ورد أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل يوم أحد، وكما قال عبد الرحمن بن عوف: هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات أو من قتل من لقي ربه ولم يأخذ من هذه الدنيا شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته أي في الدنيا فهو يهدبها. قال: قتل مصعب وهو خير مني والله، وقتل حمزة وهو والله خير مني. معلوم أن مصعب كان من الأثرياء في مكة قبل أن يسلم. قتل مصعب وهو خير مني، فبحثنا عن شيء نكفنه فيه فما وجدنا غير بردة قصيرة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإزخر، الحشيش الأخضر، استروها به. فهكذا خرج مصعب بن عمير، ذاك الشاب المطرف الذي كان مدللا قبل أن يسلم، خرج الشاب المؤمن التقي من الدنيا بهذا، لكن شهيد عند الله سبحانه وتعالى. خرج ببردة إذا غطيت رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه. فأمر النبي بتغطية رأسه بالبردة وأن يجعل على رجليه شيء من الإزخر. لكن هل أمر النبي أمرا آخر بشيء معين غير حديث الحاج الذي سمعتموه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبين، لا أعلم أمرا بشيء معين. هنا شيء ألفت النظر إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ماذا؟ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: بيض سحولية تنسب إلى اليمن، ليس فيها قميص يعني مخيط على الجسم، ولا عمامة. هذا الشيء الذي أحب أن ألفت النظر إليه أن النبي ما أمر بذلك قبل موته، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنا مت فكفنوني في 3 أثواب، إنما شيء جاء توافقيا، شيء جاء توافقا بدون أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنوي هنا إلى أن هناك سنن أحيانا تكون توافقية فيجعلها الناس سنة ثابتة، وبذلك يكونون قد في الحقيقة حملوا السنة ما لا تتحمل. في أشياء توافقية حدثت من رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حدثت توافقا فظنها ناس سننا ثوابتة عن رسول الله. مثال بل أمثلة: النبي صلى الله عليه وسلم سافر أو اتجه من المدينة إلى مكة للحج، فنزل في مواطن، نزل في مواطن شتى استراحات. فهذه المواطن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كان توافقيا، يعني ما سن سننا، كان لزاما أن ينزل. فكونه نزل في مكان، هل النزول في هذا المكان يعتبر سنة؟ ما يعتبر سنة في الحديث. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى عليه في صحيحه، يعني استطيع ان اقول ضاع وقت كثير في او جزء كثير من الحديث هنالك في وصف رحله رسول الله من المدينه الى مكه، يقول ونزل في ناحيه الجبل التي ناحيه شجره كذا، كل هذا ازيل تماما، كله ازيل تماما، وانت تقرا ما تفهم شيئا ابدا. فهذه السنن التوافقية، وإن كان ابن عمر يتحرى في زمانه لكن أبوه يخالفه، أبوه استأصل الشجرة التي عفوا لا أقول استأصلها، تاهت الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن التوافقية ولم أجد بحثا للآن مشبعا في السنن التوافقية. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر امرأة فقال لها: مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أقف عليهن، يعني منبرا. فأمرت غلامها النجار فصنع للرسول منبرا من 3 درجات. ما أمر الرسول ب3 درجات، لكن جاء هكذا توافقا، وإلا فالرسول كان يخطب على جذع نخلة نخلة. فظن البعض أن المنبر 3 درجات لابد وأن يكون 3 درجات، وإلا ابتدعت. كلام لا يصح أن تقول ابتدعت أبدا، بل في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما مع عمار رضي الله عنهما عنه، لما ذهب الحسن وعمار يستنفران أهل البصرة لموقعة الجمل، صعد الحسن أعلى المنبر وعمار في أسفل المنبر، فدل بينهما تفاوت. والشاهد أن المتكلم يسمع العالم الكثيرين ويرونه. فجأة جاء توافقا. مثال آخر، كم يوم يقصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلماء مختلفون، لكن الذي استدل من العلماء وكان حبرا جليلا في هذا الباب على أن النبي عليه السلام سافر 19 يوما يقصر، يقول ابن عباس ويروى عنه، وهذا ما لا يوافق عليه ابن عباس ولم يتبعه أهل العلم عليه في كثير من الأمور. فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. ما تبع ابن عباس على ذلك أحد، لأن هذا جاء توافقا. أرجع إلى مسألتي، وهي مسألة كم ثوب يكفن فيه المرء. النبي كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن ما هو الذي أمر بذلك ولا حث عليه ولا فعله في حياته؟ من فعله برسول الله؟ أصحابه رضي الله تعالى عنه. فإذا ليس هذا بملزم ولا بواجب، ليس هذا بملزم ولا بواجب. ففي الأمر إذن سعى، لكن يلزمني كما أمرني رسول الله أن أحسن كفن أخي المسلم إذا كفنته. يلزمني أن أحسن الكفن. كيفية الإحسان؟ ستر، ستر على الميت، ستر على الميت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ستر تام على الميت. هذا والذي ورد على إغماض هو حديث: عليكم من ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا في اللون فقط، وهذا فقط في اللون، إن سلم من إشكاليات عبد الله بن عثمان بن خثيم الراوي الذي تكلم فيه بعضهم بالتحسين وبعضهم يوهن خبره. فهذا عن عدد الأثواب. فعندنا الحاج قال النبي كفنوه في 2 ثوب، مصعب بن عمير قال النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بردة غطي رجلاه، وعموم حديث الرسول فليحسن كفنه، فعل الرسول ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية. وفي البخاري: أنا امرأة نسجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وجاءت أهدتها له، فرآها بعض الصحابة والنبي أخذها كأنه محبا لها، فقال هذا الصحابي رسول الله: أعطنيها يا رسول الله. فناوله النبي إياها، ثم دخل الرسول فنالوا منه، قالوا: رأيت النبي أخذها محبا لها وجئت تأخذها منه؟ قال: والله ما أخذتها إلا لتكون كفني. فكانت كفنا له وهي بردة، يعني قطعة واحدة لكن عممت الجسم، عممت الجسم. أخذ منها العلماء فقها وهو جواز استعداء الكفن أو جواز تجهيز كفني قبل موتي، يا جماعة إذا أنا مت فهذا كفني. وهل يبخر الكفن؟ ما ورد نص ثابت في تبخير الكفن وتجميره، لكن على ذلك جماهير العلماء، لأننا نطيب أصلا الميت عند الغسل، نطيب الميت عند الغسل، يغسلوه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة شيئا من كفور. فإذا باب أولى الميت يكون حتى هو محمول على الأعناق، والحمد لله على محاسن هذا الدين، رائحة الميت طيبة. فهذا شيء عن الكفن. وهل يبالغ في ثمن الكفن أو لا يبالغ؟ الأظهر لا يبالغ. فعائشة تقول لما حضرت أبا بكر الوفاة فنظر إلي وقال أي يوم هذا؟ قلت يوم الاثنين. قال يوم كذا مات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يوم الاثنين. قال إني لأرجو أن أقبض في هذا اليوم. فطلب تجهيز كفنا معينا، فقال نأتيك بكفن جديد. قال الحي أولى بالجديد من الميت. الحي كلام موقوف على أبي بكر، الحي أولى بالجديد من الميت. وما هي إلا سعد وقبض رضي الله تعالى عنه ونفذ وصيته. بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، فكونه كفن في ثلاث أثواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، قلنا إن هذا جاء توافقا. فهم أن شخصا كفن في قميص، يعني جابوا له قميص مغسول وكفن فيه، ما عليه من بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله وكان مؤمنا، قال يا رسول الله تعالى البس أبي قميصك وصلي عليه. تأخذ الشفقة بأبي، لعل الله أن يرحمه يعني. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم و استخرجه من القبر وألبسه قميصه وصلى عليه، على ما تعرفون من قصة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لكن ألبسه النبي قميصه. أيضا ملحقات، هل يجوز للمرأة أن تكفن في ثوب رجالي؟ القصد الستر. ورد أن النبي عليه السلام ماتت ابنته فقال لأم عطية وللنسوة التي يغسلنها ما قد سمعتم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن يعني من الغسل فآذنني فأعلنني. فلما فرغنا آذنه أن قد انتهينا يا رسول الله، فأعطاها الحقو يعني الذي يلبسه من أسفل الملامس، وقال أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها إياه؟ يعني جعلنه شعارا لها ملاصقا لبدنها، جعلنه شعارا لها، فالشعار هو الملاصق لماذا؟ الجسم. أنا وأنت علينا شعار ودثار، أنا نايم في لبس ملاصق لبدني وفي غطاء أتدثر به، فالنبي كان يقول الناس دثاري والأنصار شعاري، يعني هم شيء ملامس لبدني القريب مني، والله أعلم. فعليه يجوز أيضا أن تكفن المرأة في لبسة الرجل إن احتاج إلى ذلك، والقصد كما أسلفنا، القصد كما أسلفنا ستر الميت تماما. سمعتم حديث الرسول زجر عن الدفن ليلا وأن يكفن المرء في غير طائل إلا إذا اضطر إنسان إلى ذلك، إلا إذا اضطر إنسان إلى ذلك، فالضرورات تقدر بقدرها. ننتقل إلى أمر، العلماء دائما كتب الفقه مليئة في أشياء في الحقيقة في هذا الباب، في كم ثوب يكفن الرجل، فكثير منهم بنوا على أن الرسول كفن في ثلاثة أثواب بالصحولية، وأسلفنا القول أن هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا فالرسول قال في شأن الحج، قال في شأن الحج عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبين. فالشاهد أننا نحسن تكفين الميت، كما أننا قلنا في مسألة مثلا الغسل، قلنا في مسألة الغسل بين السنة في ثلاثة أو خمسة، ممكن في باب الغسل صب الماء عليه يغمره تماما كإجزاء ويجزى هذا الغسل. في اللبس أيضا ممكن تلف الميت في شيء يغطي كل الجسم وتكون كفنته، مش مشكلة. يعني افترض أن واحد ما يعرف كيف يكفن، لا لا يلزم أن تقول له هات قطعة قماش وضعها على الفرج ومش تفتح الأبواب كثيرة يتوه فيها، إنما تغسيله جيدا مع الملاحظات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وقد بينها فيما قبل، وبعد ذلك تكفينه. هل يكفن الرجل في ثلاثة أسواب؟ قال بذلك بعض العلماء، لكن دون أمر من رسول الله، لأن صور الكفن تعددت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وأيضا في كم تكفن المرأة. الحديث الذي ورد في أن المرأة تكفن في خمسة أسواب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت أمر في شأن عدد القطع التي تكفن بها المرأة وكم هي، وكل هذه التفاصيل لم ترد عن رسول الله، إنما هي أقوال للفقهاء وأقوال للمباشرين للغسل، للمباشرين للتكفين. ممكن المكفن يقول مثلا أنا أضع قطعة قماش في عند الدبر وأربطها من الوسط من أجل لا ينزف شيء من الدم أو غير ذلك، كل هذا إنما هو مبني على رؤية الشخص لذلك. فأمر الكفن الشاهد أنك تحسن الكفن، الشهداء على التحرير، شهداء المعركة في حرب الكفار يكفنون في ثيابهم، وأنتم تعرفون حديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وجرحه يثجب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، يكفنون في دمائهم. لكن العلماء يقولون الذي جرح في الحرب، الشافعي، هذا كلام الشافعي، ولكن ما مات على التو والفوري، إنه مات بعد مدة، يصلى عليه ويكفن. لكن الذي قتل في المعركة نفسها هو الذي لا يصلى عليه ولا يكفن. يعني في الأرض واحد جرح في الحرب ومات بعد سنة، ما نستطيع أن نقول اتركوا الصلاة عليه. هذا وجه للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. بل يكون قد انتهى الحديث إلى حد كبير عن المهمات الخاصة بالكفن، أحد له سؤال في هذا قبل أن ننتقل؟ قلت خمسة أسواب للمرأة، حديثها ليس بثابت وإن كان عليه كثير من العلماء، لكن خلافات طويلة في تفصيل القطع هذه كيف الأولى، كيف الثانية، كيف اللفافة، كيف كذا، كل هذا ما في نصوص عن رسول الله لما يراجع إلى خبرات المكفنين، والله أعلم. أي سؤال في مسائل الكفن؟ ننتقل إن شاء الله. طبعا الكفار هل يكفنوا أو لا يكفنوا؟ فمن العلماء من قال لأنها سوءات وارى وتدارى، ومن قال لا يكفن، الأمر ما في ليست فيه نصوص ثابتة عن رسول الله، إنما هو مهان الكافر خاصة إذا كان محارب، فقتل بدر سحبوا إلى قليب فألقوا فيه. ففي ذلك في أمر الكفار بعض التفصيل طويل شيئا ما لا حاجة لنا فيه الآن إن شاء الله. ننتقل إلى مسألة الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة هي صلاة، هي صلاة، معنى أنها صلاة تستلزم ما تستلزمه الصلاة. ولماذا قلنا هذا تستلزم ما تستلزمه الصلاة؟ لأن هناك من يقول بأشياء غريبة ستأتي. أنها صلاة، فأولا صلاة الجنازة فرض كفاية بالإجماع، إذا مات مسلم فرض على المسلمين أن يصلوا عليه، لكن ليس كل المسلمين، إنما هو فرض إن قام به البعض سقط عن الآخرين. ولا يتصور أن كل الناس كانوا يصلون على عهد النبي على الميت، بل فالرسول عليه الصلاة والسلام كان نائما في بيته وامرأة ماتت كانت تقوم المسجد فصلوا عليها ودفنوها دون إشعار الرسول، قالوا كرهنا أن ننقذك. فصلاة الجنازة فرض على الكفاية، هي صلاة كما أسلفت. ومعنى أنها صلاة تستلزم ما تستلزمه الصلاة من التوجه للقبلة، فلا صح أن صلي على الجنازة إلى غير القبلة، ولأنها صلاة تستلزم وضوءا، فالوضوء من شروطها، خلافا لبعض العلماء. ومن العلماء الذين شذوا في هذه المسألة الشعبي رحمه الله، فقد نزل قدم العالم، ولا فالشعبي عالم من علماء التابعين، عامر بن شراحيل الشعبي ومن رجال الكتب الستة، عالم معروف، لكن شذ. وسبحان الله العظيم، البشر خلقوا أطوارا، فشذ وقال لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة إنما هي تكبيرات. هذا كلام من؟ شعبي، ومخالف من جماهير العلماء. نعم دبت مسألة قوية فيها الخلاف شيئا ما، إذا الماء موجود وأنا لا وأستطيع الوضوء، لكن إذا توضأت فاتتني الصلاة على الجنازة، هل أتوضأ وتفوت الصلاة على الجنازة، أو يجوز لي أن أتيمم وأصلي على الجنازة؟ فالأحناف يقولون بجواز التيمم لإدراك الصلاة، فجعلوا عدم يعني وجود الماء ليس بكاف إذا كان وقت الجنازة سيخرج، فقالوا نتيمم. أما الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا ما دام الماء موجود لا يصلح أن نتيمم، لأن الله قال فلم تجدوا ماء وهذا ماء، لكن الأحناف اعتبروه كأنه غير موجود لأنني إذا توضأت سيخرج الوقت، إنما أردت فقط بيان اختلافهم في هذا الباب. فعليه الصلاة على الجنازة تستلزم توجها للقبلة، وتستلزم وضوءا كسائر الصلوات، لكن لو لم يكن الماء موجود تيممت، فالصلاة ذات القيام والركوع أعظم، ومع ذلك أتيمم له إذا لم أجد الماء، وبالله تعالى التوفيق. لا يخفى عليكم أن صلاة الجنازة لها فضل فضل للميت وللحي. فللميت قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت مسلم يموت فيقوم عليه 100 يصلون عليه فيشفع فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية: 40 لا يشركون بالله شيئا. فأربعون يعني كأنهم سالمون من الرياء، سالمون من غير ذلك، لا يشركون إلا شفعهم الله فيه. ففي رواية ب100 لكنها مطلقة، ورواية ب40 مقيدة بماذا؟ لا يشركون. طبعا لا يعني الشرك الأكبر، لأن المشرك الشرك الأكبر لا تصلح صلاته من الأصل ولا يتقبل منه من الأصل، إنما قد يحمل على الرياء أو الإخلاص الشديد أو نحو ذلك. فهذا ينفع الميت، هذا ينفع الميت. ودعاؤنا للميت مما يلحقه بعد موته، دعاء المصلين للميت مما يلحقه بعد موته. ورسولنا يقول: اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اكرم نزله واسع مدخله، يدعو له. فأدعية من الحي تصل الميت إن شاء الله. ولأحد المقيدات، ولعل هذه يلزم أن تفرض لها محاضرة كبيرة في تفسير قول الله جل ذكره: وليس للإنسان إلا ما سعى. فلازم لها محاضرة كبيرة واسعة للإتيان عليها من كل جوانبها إن شاء الله تعالى. فعلى ذلك في انتفاع للميت بصلاة الناس عليه، وكلما ازداد وكلما كثر. ولذلك بعض الصحابة كان يقول: انظر اخرج، انظر قبل أن اخرج صلي على الجنازة، هل اجتمع 40؟ هل اجتمع 100؟ حتى يعظم أجر الميت. والحي يؤجر أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد من تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقال العلماء: هنا مرحلتان، من البيت إلى الصلاة عليها قيراط، ومن الصلاة عليه إلى الدفن قيراط. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل أحد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصحابي معتني بسنة الرسول، لكن كان يخفى عليه هذا الحديث. فلما بلغه الحديث وتثبت منه قال: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة، فرطنا في قراريط كثيرة، رضي الله تعالى عنه. ورد في هذا الباب حديث، معذرة تحملوني في إراده، ألهما أخرجه مسلم من طريق يزيد بن كيسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: لا يجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة، أو نحو ذلك. هذا الحديث في سنده راو اسمه يزيد ابن كيسان. اسمه ماذا؟ يزيد ابن كيسان. يزيد هذا فيه مقال، يعني فيه بعض الضعف ويأتي بغربات. الذي يعنيه الأمر ممكن راجع ترجمته، فسيجد أن هناك يعني حجة وقوة لمن يوهن هذا الحديث أيضا. ترجمة يزيد ابن كيسان من رجال الإمام مسلم في هذا الحديث، وله بعض الأحاديث، قد جمعنا أحاديثه لسبرها. ما معنى لسبرها؟ لمقارنتها بغيرها أو بعمومات الشريعة، والله أعلم. لكن على أي حال العلماء يتجاوزون فيه في باب الفضائل، ومنهم من يقول: لا، أن في قطع بدخول الجنة لمن يفعل هذه الأشياء، وهذا أمر يحتاج إلى نصوص ثوابت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل تصلي المرأة على الجنازة؟ المرأة لها أن تصلي على الجنازة لكن لا تتبعها إذا جاءت توافقا، يعني يبقى أن المرأة في المسجد وأتي بالجنازة إلى المسجد صلت مع المصلين، لكن لا تتبع الناس لقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي. وهذا الحديث في الصحيح: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي، في رد على جماعة العلماء المعاصرين الذين يقول قائلهم، وفي الحقيقة أرى قوله مجازفة فاحشة جدا، ولكن هو عالم شهير ليس من مهاجر التسمية، لكن لما كتب كتابا وفيه إن زيارة النساء للقبور من أكبر الكبائر، وتبنى هذا الرأي وبدأ ينشره في الناس، فاحتج بماذا؟ بحديث يا فاطمة من أين أتيت؟ قالت: أتيت من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي المقابر؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فجعل مسألة زيارة المرأة للقبر كمسألة الكفر والعياذ بالله. الحديث منكر سندا ومتنا، منكر متنا لأنه مخالف لحديث أم عطية لم يعزم علينا، ولأن النبي في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم قام من الليل فانتعل رويدا رويدا ثم خرج رويدا رويدا ثم أتى البقيع عليه الصلاة والسلام، فتبعته عائشة رضي الله عنها وقالت بعد ذلك: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ وهذه المسألة ستأتي بالتفصيل في مسألة زيارة النساء للمقابر إن شاء الله تعالى. لكن إذا حدث توافقا والمرأة في المسجد لا مانع من أن تصلي المرأة على الجنازة. النسوة اللواتي في الحرم كلهن يصلين مع الإمام، المرأة التي تريد أن تصلي تصلي. ولما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ائتوا به إلى المسجد كي أصلي عليه، ائتوا به إلى المسجد كي أصلي عليه. فكأن الناس استنكروا ذلك، كأنهم استنكروا الصلاة على الميت في المسجد، يعني كان أمر ليس يعني لم يكن بالمشهور كزماننا، إنما كان هناك موضع مصلى قريب من مسجد رسول الله، موضع سمى موضع الجنائز. وفي الحديث أن النبي أمر بالمرأة والرجل اللذين زنيا أن يرجما في موطن الجنائز، في موطن الجنائز. فكانت أغلب الصلوات ليست في المسجد على الجنازة. نعم إن فعلت جاز. فعائشة طلبت، قالت: ائت بسعد بن أبي وقاص صلون عليه في المسجد. فكأن الناس استنكروا ذلك. قالت: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فطلبت أن يؤتى بالمسجد كي تصلي فيه عليه وهي في غرفتها رضي الله تعالى عنها. فلما نعم صلي المرأة على الجنازة. ومن العلماء من يقول، من قال إن أم سلمة أو غيرها من النساء صلت على راحلتها الجنازة وهي تابعة للناس وهم في المسجد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل تجوز صلاة الجنازة فرادى، يعني أم يلزم أن تكون هناك صفوف؟ تجوز فرادى، وقد نقل الإجماع على ذلك، لأن النبي لما ما صلى عليه الناس فرادى، والأولى الصفوف، لأن النبي في حياته لما أخبر بموت النجاشي صف الصحابة صفهم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد فماتت ودفنها ليلا، وقالوا كأين أن قدت دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها، كان معه بعض الأصحاب فصلى عليهم. أول الحديث الآخر أن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه على قبر منبوذ، يعني لا يعرف من المدفون فيه، فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. هل يجوز أن نصلي على الجنازة في القبور، في وسط القبور، أو لا يجوز؟ كره بعض العلماء ذلك، ومن العلماء من قال لا مانع أن نصلي على الميت في القبور، لأن أم سلمة أو عائشة رضي الله عنها لما ماتت وكذا أم سلمة صلوا عليه عليهما كلا على حدة، صلوا عليهما في وسط القبور، وكان يؤمهم أبو هريرة، وكان عبد الله بن عمر حضر معهم الصلاة على الجنازة. فهذا مستند لجواز الصلاة على الجنازة بين القبور، ومن الجمهور كره ذلك، كره ذلك مع أنه ورد عن ابن عمر وأبو هريرة إقرار ذلك، لكن الجمهور أبوا ذلك وقال عموم الأحاديث النهية، لكن لم يحملوها على التحريم، حملوها على الكراهية. في هذا الصدد أيضا استثني من الصلاة من الكراهية عند الجمهور أيضا إذا كان الميت قد دفن، الميت قد دفن، أتى النبي المرأة السوداء لما قال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه عند القبر وهي في قبرها، فتنتفي الكراهية، كراهية الصلاة يعني الجنازة عند القبور لمن كان دفن. أما الذي لم يدفن فابن عمر حضره أبو هريرة الصلاة الجنازة على عائشة، دفن كان صلي عليها في وسط الوقيع رضي الله عنه، والجمهور يمنعون لما قد ذكر من التفصيل، وبالله تعالى التوفيق. يرى الحسن البصري كما أسلفت أنه يجوز المرأة أن تصلي على دابتها الجنازة، يعني إذا كانت مرأة على دابة على حمار أو نحوه، فالحسن البصري رحمه الله يجوز لها ذلك، وبالله تعالى التوفيق. هنا مكان الصلاة على الجنازة، وفقنا الله إياكم لكل خير. سأتي باقي الحديث عن الجنائز إن شاء الله، يعني من بداية الصفوف إلى نهاية الصلاة على الجنازة، والوقت لا يسمح بذلك. جمعنا الله بكم في الفردوس، ورزقنا الله إياكم العلم النافع والعمل الصالح. مثلا واحد رجل قطعت، هل يصلى عليها؟ لا يصلى عليها، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، العضو الذي بتر وصاحبه حي. إن سألت عن الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة على الجنازة في المصلى، في المصلى، مصلى خاص بالجنازة، لكن صليت في المسجد فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد. الاتباع على مرحلتين، من البيت إلى الصلاة عليها، وبعد الصلاة عليه إلى أن تدفن. المرأة الآن لن تتبع الجنازة، ستذهب مبكرة إلى المسجد. مسموح لها أن تذهب المسجد أو غير مسموح؟ مسموح. غير متبعة الجنازة، جلست في المسجد وصلت مع الناس، ثم لما حضر الصلاة الجنازة صلت، ما عندنا مانع من ذلك، المنع من الاتباع. لأن فعلا كده ناس كثيرة، واحدة طيبة صالحة تحب أن تصلي على أمها، ولا تحب أن تقع في محظور اتباع الجنائز، فبتسبق، تسبق الناس ولا تتبعهم، وتجلس تصلي وتتأهل في المسجد، فإذا حضرت الصلاة على الجنازة صلت معهم من غير اتباع، فتفادت، نهينا عن اتباع الجنائز، تفادت اتباع الجنائز، وحصلت على الأجر والثواب. فهذه فقيهة، هذه فقيهة، كما قال، قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه.